بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل أيها الإخوة التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ بذكر منازل الإيمان وأعمال القلوب التي ذكرها الشيخ في هذه المنظومة. فالعبد كما عرفنا إنما يسير إلى الله جل وعلا ويسبق إليه بقلبه قبل بدنه، وربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. يقول رحمه الله، تقدم معنا البيت الأول: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. ثم تأمل كيف افتتح أول منزلة من منازل الإيمان وأعمال القلوب. ذكر أولا أصل هذه المنازل، وهي منزلة الإخلاص لله جل وعلا مع اتباع السنة. قال: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. فهم الذين أخلصوا في مشيهم، يعني في سيرهم إلى الله، فهذا هو الإخلاص، متشرعين بشرعة الإيمان، يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على شريعة الإيمان التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص والمتابعة هما قاعدة الدين، فلا يقبل عمل إلا بهذين الشرطين، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل له ميزانان: ميزان في الباطن بصلاح النية، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والميزان الظاهر بموافقة السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإخلاص لله تعالى هو الأصل إذن في قبول الأعمال. والإخلاص الإخوة شأنه عظيم، ولما يأتي معنى الإخلاص أتذكر قول الله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا خالصا، انظر إلى اللبن في بياضه وصفائه، هكذا ينبغي أن يكون قلبك، ليس فيه إلا الله جل وعلا، ما تريد إلا وجه الله في أعمالك، في عبادتك، في دعوتك إلى الله، يكون في القلب صفاء تام. هذا كمال الإخلاص. وأنتم معاشر الدعاء، ما تنظرون فقط في أصل الإخلاص، وإنما تجتهدون في تحقيق كمال الإخلاص وصفائه ونقاوته. وبهذا يبارك الله تعالى للعبد في أعماله. فالإخلاص أعظم ما يرفع العبد درجات عند الله، وبالإخلاص يبارك الله تعالى لك في دعوتك وفي كلامك، لأنه كما يقال ما خرج من القلب دخل في القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. والمسلم الإخوة إذا كان في قلب محبة عظيمة لله وإخلاص لله وضع الله تعالى له القبول في الأرض، فإذا تكلم ونصح أثر ذلك في قلوب الناس لما جعله الله تعالى له من البركة والقبول في حياتهم. لا تظن أن هذا بسبب تفوقك في العلم واجتهادك، أبدا، الأمر كله لله والفضل كله إلى الله جل وعلا. والله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة فيما بينهم وبين الله، وأيضا سيجعل لهم الرحمن ودا يعني في قلوب الخلق. هذا الذي يريده الداعي إلى الله. تخيل إذا جعل الله تعالى لك القبول بين الناس وجعل في قلوب الناس محبة لك، كيف سيكون كلامك فيهم؟ فالكلام كلما خرج من القلب كان أعظم تأثيرا. لذلك سئل حمدون القصاب رحمه الله، قيل له ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ لماذا كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال لأنهم يتكلمون لعز الإسلام ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. السلف يتكلمون لوجه الله، ونحن نتكلم لعز نفوسنا وطلب المنزلة عند الناس. فإياك إياك أن يكون في قلبك مثل هذا. وهذا الإخوة والله أمر عظيم. بعض السلف يقول ما جاهدت شيئا، ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال ماذا؟ الرياء. يتسلل الرياء في النفوس بلا شعور، لأن الإنسان الإخوة جبل على محبة الرفعة والعلو. من منا ما يريد أن يشار إليه بالبنان ويقال فلان الأول وفلان المتفوق وفلان؟ الإنسان بجبلته يرغب في هذا. فهذا الداعي الذي هو موجود في جبلة النفس البشرية وطبيعتها يأتي الشيطان ويستغله مع النفس الأمارة بالسوء، ويجعلك تعمل الأعمال التي هي من دين الله من صلاة ودعوة، تجعلها لنيل هذه الدرجة، لنيل الشرف عند الناس، لنيل السمعة، فيحبط عملك. فهذا أمر الإخوة ما يتخلص منه العبد إلا إذا تجرد لله وكان في قلبه يقين أن الخلق لا ينفعون ولا يضرون، أن الخلق لا يساوون شيئا، ما تتأثر بهم. والأمر الإخوة كما قلت خطير. أنا أضرب مثالا دائما بالآن ونحن نتذاكر مثل هذه المعاني. لو نفرض أنه دخل علينا عالم كبير من علماء الأمة الآن، أو حاكم البلد حفظه الله، يمكن أنا الآن أغير من أسلوبي، صح ولا لا؟ أغير من أسلوبي وكلماتي لماذا؟ أسأل نفسي لماذا؟ لو كنت تستشعر حقا أن الله يسمعك وأن الله يراك، أما تكفيك مراقبة الله لك؟ فلماذا تراقب الناس وتعمل للناس وتتزين للناس؟ تعلم أن هذا أمر الإخوة ما تكاد النفوس تنفك منه إلا بتجرد تام لله. تقول كيف يأتي هذا التجرد؟ هذا الإخوة قبل كل شيء يأتي بالدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نصح الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب بالدعاء، لما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله وكيف نتقيه؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فتأمل هذا العلاج الأول، الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فهذه القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم الإخوة، أسباب الإخلاص كثيرة، من أنك تتفكر دائما في الله، في أسماء وصفاته، أن الله يسمعني، أن الله يراني. ففي دعوتك وأنت تخطب الجمعة وأنت تلقي درسا دائما تستشعر هذا المعنى، تستشعر حقيقة الناس، وأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، ومدحهم وثناؤهم وذمهم لا يقدم ولا يؤخر شيئا عند الله. لكن الإخوة من أعظم الأسباب في الإخلاص، هذه الأسباب نظرية قد ما تأتي في القلوب، لكن من أعظم الأسباب العبادات، وخاصة الخفية، العبادات الخفية. ومن أعظم هذه العبادات بعد الصلوات الخمس قيام الليل. قيام الليل، لماذا قيام الليل بالذات؟ تأمل في عظم شأن هذه الصلاة، كيف أن الله تعالى فرضها في بداية الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كم سنة؟ سنة كاملة، من أوائل ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ثم نسخ بعد سنة إلى الاستحباب في آخر السورة: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فتأمل ما السر في هذه الصلاة حتى فرضها الله تعالى في بداية الدعوة قبل الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني تقوم ثلاث ساعات، أربع ساعات تتلو كلام الله. هذه العبادة الإخوة السر فيها أنها إخلاص عملي لله. تقوم الليل ما يراك أحد، في سكون الليل وظلامه، خلوة مع ربك، تناجي ربك، تقترب منه، تتضرع إليه، تبكي في سجودك وتدعو الله. فهذا الإخلاص العملي يوطن في نفسك الإخلاص ويرسخ في قلبك الإخلاص. فهذه تربية من الله تعالى لمن سيقوم بهذه الدعوة. ولذلك قال: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ثم ماذا قال؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا القرآن وهذه الدعوة، هذه رسالة. فلا يمكن يا معاشر الدعاء وفقكم الله أن تقوموا بهذا الواجب الذي عليكم إلا إذا كان لكم نصيب من قيام الليل. بهذا ستخلص لله، بهذا سترسخ الأعمال القلبية التي سنتعرف عليها من محبة الله والشوق للقائه وخشيته. كيف تعظم هذه الأعمال؟ هذه العبادة من أعظم أسباب هذه الأعمال القلبية ورسوخها في القلب. ذلك الإخوة لا تظنوا أن الإنسان يملك قلبه ويملك إرادته ونيته، هذه مجرد خواطر. لما تقول أنا سأخلص خلاصا عظيما في هذه الصلاة
تأتي تستشعر أني الآن سأصلي لله، أني الآن سأدعو إلى الله بإخلاص، هذا مجرد حديث نفس، لكن قلبك في الأصل متعلق بماذا في هذه الدنيا؟ إذا كان القلب أصلاً معلقاً بالشهوات وبالدنيا وبالرفعة وبالسمعة، ستتزين أثناء صلاتك، أثناء خطبتك، أثناء دعوتك، ستزين كلامك لأجل الناس بدون شعور، لأن القلب أصلاً معلق بهذا. طيب كيف تزيل هذا التعلق؟ هذا ما يأتي بخواطر، بحديث نفس. نعم الإنسان يجاهد نفسه في بداية العمل ويستشعر الإخلاص، لكن هذا ما يزول إلا بالتعبد لله، إلا بالصلة بالله، إلا بالإخلاص العملي لله بهذه العبادات. تحافظ على قيام الليل، على الصيام، على ذكر الله تعالى، فتتوطن النفس. والتكرار الإخوة له تأثيره. أنت إذا أردت أن تعلم ولدك الكتابة، تأمره بكتابة الكلمة أو الحرف الواحد عشرات المرات، فتصبح الكتابة بعد ذلك إيش؟ سجية له. كذلك أنت إذا وطنت نفسك على الإخلاص في قيام الليل، في الصيام، تصوم الأيام يوم وتفطر يوم، تصوم يوم تفطر يوم، وتصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض، وما أحد يشعر بك، فتتوطن نفسك على الإخلاص، ويصبح الإخلاص بعد ذلك سجية في قلبك ما تتكلفه بعد ذلك. نعم الإنسان ما يسلم من خواطر السوء، ولكن فرق بين من كان غالب حال الإخلاص وقلب مطمئن بالله تعالى، وإنسان كثيرا ما يأتي عليه داعي الرياء ويعني يتزين للناس قصدا والعياذ بالله، فلا يبارك الله تعالى له في دعوته. وأذكر أن الشيخ عبد الرزاق البدر العباد حفظه الله تعالى، ذكرت عنه قصة يعني ذكرها لأحد الدعاة من الهند، هذا الداعي إلى الله تعالى عنده علم بالعقيدة، لكن يعني ليس بذلك الرجل المعروف الدعوة، لكن أسلم على يديه يعني أناس كثيرون. فيقول هذا الداعي الهندي في السر في يعني نجاحه، يقول أنا يعني ما أظن أني نجحت في هذا بتوفيق الله إلا ببركة قيام الليل. يقول في كل ليلة في آخر الليل أدعو الله تعالى في سجودي، وألح على الله أن يكرمني الله تعالى بإسلام رجل واحد على يدي. يقول يعني يتضرع لله بهذا، يلح على الله بهذا، أن اليوم أصبح أريد يا رب منك فقط أن يعني يدخل على يدي واحد في الإسلام بس، وفي الصباح يخرج إلى السوق إذا رأى فلان جالس كذا جلس معه كلمه ويدخل في الإسلام، ثم يذهب به إلى إمام مسجد يقول خلاص هذه أمانة عندك علم الدين، وهكذا في كل يوم، وبالفعل يفتح الله له في كل يوم حتى أسلم على يديه يعني الكثير من الناس. سبحان الله، هذه العبادة الإخوة في بركة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقت مبارك. فهذا الإخوة والله من أعظم ما يبعث الإخلاص في قلبك. وقال فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، يعني مع اتباع السنة، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من كمال الإخلاص لله، أن ليس الشأن أن تعبد الله كما يعني تريد أنت بهواك أنت، لا، الشأن أن تعبد الله كما يريد الله، والله يريد أن تعبده وأن تدعو إليه على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة التوحيد، أعظم ما ينبغي للداعي أن يدعو إليه توحيد الله جل وعلا. 13 سنة بمكة يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، حتى لما هاجر إلى المدينة ما نزلت الأحكام وما شرع الجهاد إلا لرفع راية التوحيد، وختم حياته بالتوحيد في سكرات الموت. يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، تحذر ما صنعوا. فتدعو إلى التوحيد بأساليب مختلفة. قصص الأنبياء كلها توحيد، الناس يحبون القصص، قصص الأنبياء من القرآن. فسر لهم الآيات في قصص الأنبياء وقص عليهم هذه القصص التي قصها الله علينا واربطها بالتوحيد، فهي كلها توحيد. تفسر سورة الفاتحة، سورة الفاتحة كلها توحيد. فينبغي إذن أن تتبع السنة في كل أمورك، خاصة فيما أنتم فيه في الدعوة إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. وإياك إذا رأيت إعراضا من الناس أن تقول: لا، لابد أغير منهج الدعوة حتى يقبلني الناس، فتبدأ تتكلم إيش بالسياسة، والناس يحبون هذه الأمور، السياسة والقيل والقال، فيجتمع عليك الناس. لا، احذر من هذا، لا تجعل همك الأتباع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لا تظن قلة الأتباع معناها أن فشل في الدعوة، لا، أنت نعم انظر ما المشكلة عندك، لكن إذا كانت الحمد لله الأساليب طيبة وعندك إخلاص بإذن الله وتجتهد في الدعوة فالله يبارك. هذه الهداية، هداية القلوب بأمر الله تعالى. ولذلك الإخوة، يقول معاذ رضي الله عنه كما ثبت عند أبي داود: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. هذا الآن الحاصل للأسف عند بعض الدعاء. شوف، إذا تكلم في التوحيد ويعني تعليم الناس الدين وأحكام الدين، خلاص الناس ما يريدونه، يريدون القيل والقال والكلام في السياسات والقصص والأخبار و فيغير منهج الدعوة، وما يكون في هذا بركة ولا نفع. فأما الزبد فيذهب جفاء. ما الذي يبقى؟ وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض، يبقى في القلب قال الله قال رسول الله. قال: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، إلى آخر الأثر. فإذا علينا أن نسير مخلصين لله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. فيسيرون بين الرجاء والخوف، كما قال الله جل وعلا عن الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول الله تعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. والعبد إذا سارع إلى شيء ما يسارع إليه إلا لأنه يحبه، فيسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال ابن سعدي رحمه الله تعليقا على هذا البيت، قال: ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء. هذا جانب، إذا نظر الإنسان في حقوق الله: كلا لما يقضي ما أمره. مهما عمل الإنسان لن يؤدي ما يستحق الله من التعظيم والعبودية. ما وما قدر الله حق قدره، الله عظيم. كذلك إذا نظروا إلى صفات العظمة والجلال وأن حق الله عظيم، خاصة مسؤولية الداعي إلى الله شأنها عظيم. كم يتكاسل الواحد منا في الدعوة إلى الله، تمر عليه الأيام ما يلقي محاضرة ولا يتحرك، ويعلم أن بلده فقيرة جدا في الدعوة إلى الله، محتاجة إلى أناس يدعون الله يعلمون الناس الدين. أنا أذكر في زيارة بعض البلاد، والله نمر على بعض الفقراء فنعطي لهم شيء من الهدايا البسيطة، ثم نكلمهم كلاما وجيزا عن الإسلام في خلال دقائق معدودة، والله ما تتجاوز 5 دقائق، ما تخرج إلا ويسلم أكثر من 10. يعني طيب أين الدعاء إلى الله؟ إلى الله لماذا ما يكثفون مثل هذه الرحلات ومثل هذه يعني في الدعوة إلى الله؟ كم قصرنا؟ إذا نظر الداعي إلى الله تعالى دائما يتهم نفسه بالخوف بالتقصير فيخاف من الله جل وعلا. وجاء في الحديث عند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت، يعني تسجد سجدة من أول ما تولد إلى 60 سنة وأنت ساجد هرما في طاعة الله، قال لحقره يوم القيامة. إذا بعث يوم القيامة سيحقر عمله لما يرى من عظمة الله وجلاله وما قدر الله حق قدره. فهذا يبعث في النفس الخوف من الله جل وعلا. كم قصرنا في الأعمال الصالحة ونحن ندعو الناس: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كم نصحنا الناس بتلاوة القرآن وختمه وكثرة ذكر الله وقيام الليل وفضل صلاة الضحى، ثم للأسف تجد تقصيرا. هذا يبعث الخوف في النفوس. و النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يخاف المسلم من هذا. حتى قال بعض السلف: ما يعني عرضت نفسي أو عملي على يعني القرآن إلا يعني ظننت أني منافقا، أو كما قال إلا ظننت أني منافق، الله أعلم، أو كما قال. هذا من تمام الخوف والتواضع لله. ثم في الوقت نفسه المسلم ما يقنط من رحمة الله، حتى لو حصل تقصير يوازن في سيره إلى الله فيرجو رحمة الله. مهما عملنا فلن نؤدي حق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحدكم عمله، عملك ما يدخلك الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ف ترجو رحمة الله، ما لك إلا إحسان الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالدعي إلى الله يكون على رجاء عظيم. انظر إلى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، كم دعا إلى الله تعالى. ما الذي يجعله صابرا طيلة هذه السنوات؟ الرجاء العظيم الذي في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأمل الكبير الذي في قلبه لما رماه أهل الطائف حتى أدموا قدميه الشريفتين، ثم جاء ملك الجبال قال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر إلى الرجاء والأمل في الدعوة إلى الله. هكذا ينبغي أن يكون الداعي متفائلا، يرجو رحمة الله، يحسن الظن بالله. قال وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. كذلك ذكر ابن سعد هنا أنهم إذا فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها، يرجون قبولها ويخافون من ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله. ثم قال وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وهم الذين ملا يعني ملأ الإله قلوبهم، ملأ قلوبهم بماذا؟ بوداده خالص المحبة ومحبة الرحمن. تأمل بعد ذكر الرجاء والخوف وهما الجناحان، ما يستقيم سير العبد إلى الله إلا بهما، لأنك إذا أسرفت على نفسك في الخوف وانقطعت من الرجاء تيأس من رحمة الله، وإذا فتحت على نفسك باب الرجاء وما كان عندك خوف من الله تأمن من مكر الله. لا، المسلم يكون وسطا بين الرجاء والخوف، لكن ما الذي يقوده إلى الله؟ المحبة، إن المحبة هي الأصل في كل عمل، أي حركة لو تتأمل فيها في النهاية ترجع إلى محبة في القلب. حتى الطعام، أنت الآن لماذا تأكل هذا الطعام وتعرض عن هذا الطعام؟ لأنك تحب هذا وما تحب هذا، فالمحبة هي المحركة للجوارح، محبة الله جل وعلا هي التي تحرك العبد إلى الله، إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى القيام، إلى كل الأعمال الصالحة، فهي من أعلى المقامات والعبوديات القلبية. والله تعالى يصف المؤمنين بقوله قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والمحبة الحمد لله موجودة في قلب كل مسلم، أصل المحبة، لكن العبرة الإخوة هنا بتكميلها، العبرة بتكميلها. وإذا كملت المحبة في القلب وظهرت على الجوارح شعرت بحلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تكميل المحبة. قال بعد ذلك وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا تفريع المحبة، يعني تظهر هذه المحبة على جوارحك، تتعامل مع الناس لأجل الله، فتحب لهم الخير، فتدعوهم إلى الله لأنك تريد لهم الخير، هذا من تمام محبتك لله أنك تدعو إلى الله، لأن الذي يحب الله حقا يحب ما يحبه الله، والله يحب أن تنتشر عبوديته في الأرض. فالمسلم الذي يحب الله يغار على دين الله ويدعو إلى الله، ذلك تأمل كيف الله تعالى يحب الداعي إليه ويجعل كل شيء يستغفر له، أنه حبيب عند الله وهو من الصفوة عند الله، يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها. وذلك هذه المحبة الإخوة من أعلى من أعظم ما يجعل العبد يرتقي عند الله في أعلى الدرجات. تأمل في حديث الأعرابي الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، سأله قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث قال فما فرحنا بعد الإسلام بشيء أشد فرحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فأنا أحب محمدا، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فهذه المحبة انظر كيف ترفع العبد درجات عند الله. وبالفعل
المحبة التامة الإخوة يشعر صاحبها بأنه لا يريد شيء في هذه الدنيا إلا أن يقترب من الله وإلا أن يبذل حياته لدين الله، ما يريد شيئا آخر في الدنيا، ما ينتظر شيئا من الناس، لا جزاء ولا ثناء ولا شكورا ولا شيئا من عظم محبة لله. تجده يخلص في الدعوة إلى الله ليل نهار، تجده يتعبد الله، يكثر من ذكر الله، خلاص استولت محبة الله على قلبه. ولذلك قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في هذه المحبة، قال: هي تعلق القلب المحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله. ويحدث عن الحب والشوق إلى الله، قال: نعم، قال ونعم أو يحدث هذا يعني عن الحب والشوق إلى الله. فهذا كما جاء في حديث الولي في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الفرائض الإخوة أحب ما يكون عند الله، فقبل كل شيء أحافظ على الفرائض. ولهذا سيذكر المؤلف بعد أبيات المحبة يعني فعل الفرائض وأداء النوافل، فتجتهد في إتقان الفرائض أنها أحب شيء عند الله. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى كرامة هذا العبد عند الله. فهذا العبد يتكلم لله: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني من عظم المحبة التي في قلبه لله ما يسمع إلا ما يرضي الله، ويوفقه الله تعالى فلا يسمعه إلا ما يحب. نعم، قد يسمع المكروه وسب الدين مثلا والاعتداء على نبي الله، لكن المقصود من هذا أنه يكره هذا الأمر ويسعى في الإصلاح والدعوة إلى الله تعالى. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، من عظم محبة لله أنه إذا رأى ينظر لله، يغض بصر عن الحرام، بل لا ينظر إلى ما لا يعنيه. ما الفائدة تشتت بصرك يمينا ويسارا تنظر إلى هذا القصر وهذه العمارة وكذا فيدخل في قلبك حب الدنيا؟ فإذا نظر ينظر بنظر العبرة. فانظر في كرامة هذا العبد عند الله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه إذن المحبة الإخوة من يعني أعلى المقامات. ثم من أعظم أسبابها كما ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله لما ذكر هذا السؤال في شرحه: فهل المحبة من وسيلة وسبب؟ يعني ذكر ابتعاد عن كل قاطع عن محبة الله، قال: والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم مطالعة نعمه إلى آخر كلامه. قال: ولهذا قلت: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. فذكر هنا هذا البيت لأن من أعظم أسباب المحبة كثرة ذكر الله: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، في كل الأحيان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. هذا من تمام تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالله ومحبة لله. حتى في الخلاء
نعم حتى في الخلاء، لكن ما تذكر الله بلسانك هذا لا يجوز، لكن القلب معلق بالله، إذا خرج الأذى من بدنك تستشعر نعمة الله عليك وإحسان الله عليك، كيف أن الله أخرج الأذى من بدني، فإذا خرجت تخرج بقلب منكسر وتقول غفرانك غفرانك، يعني أستغفرك يا رب على تقصيري في شكر هذه النعمة العظيمة، وكما أخرجت هذا الأذى الحسي فأسألك يا رب أن تخرج الأذى المعنوي وهي الذنوب المعاصي، غفرانك. فهذه الكلمة ما جاءت عبثا، ما جاءت إلا لتعلق القلب بالله في كل الأحوال. والإخوة الذي يكثر من شيء هذا يدل على أنه يحبه، أنت الآن لو تجلس في مجالس الناس تجد فلان كلما يجلس مجلس يتكلم عن السيارات، وآخر كلما يجلس مجلس يتكلم عن المباريات، هذا معناه ماذا؟ أنه يحب هذا الشيء. فمن أكثر من ذكر شيء هذا دل على تعلق قلبه به، من أحب شيئا أكثر من ذكره كما يقال، من أحب شيئا أكثر من ذكره. ثم العكس أيضا، ترى اللسان يؤثر في القلب، فيقولون ومن أكثر من ذكر شيء أحبه، أنت إذا أكثرت من ذكر الشيء تذكره وتذكره دائما يتعلق القلب به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقام اللسان على ذكر الله وطاعة الله يستقيم القلب، يؤثر القلب، يؤثر في القلب، فالظاهر يؤثر في الباطن، كما أن الباطن هو الأصل في التأثير على الظاهر. فلذلك الإخوة يعني تنظر في حياة السلف تجد العجب في كثرة ذكر الله، كان محمد بن واسع من كثرة ذكره لله يقال عنه مجنون إذا رآه الرائي، من كثرة ذكر لله يقول هذا إيش بلاي، هلوس ولا يعني يكلم نفسه، ما يفتر عن ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وصانا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وجاء عن بعض السلف أنه إذا نام يرونه يحرك أصابعه بالذكر، يعني كرامة من الله، من كثرة التعود على هذا أصبح حتى في نومه كأنه يذكر الله، الله أكبر. وأعظم ذكر